بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل مشيئة الله الكلام في قصة الصحابي الجليل جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه. وذكرنا أن جعفر رضي الله عنه قد نصره الله عز وجل ووفقه هو وإخوانه بعد هذه المقابلة الأخيرة التي صدعوا فيها بالحق وبينوا عقيدتهم ودينهم وكيف ينظرون إلى عيسى عليه السلام أنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ثم اطمأن النجاشي لهم بل وآمن بما يقولون، وهذا ما سيبدو لنا أنه آمن فعلا بهذا وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكنه لم يظهر هذا ولم يبديه. ولكن ذكرنا أنه لما وافق المسلمين على أن عيسى عبد الله ورسوله نخرت البطارقة، أصدروا أصوات اعتراض، فقال وإن نخرت، يعني كأنه يضرب بكلامهم إيه؟ عرض الحائط، يعني وإن نخرت تعملوا تفتكر هم يسيبوه؟ لا، لابد أن ندرك كيف وصل النجاشي إلى هذا العرش. النجاشي كان والده ملك يحكم الحبشة، وكان ليس لوالده هذا سوى النجاشي فقط، هو الولد الوحيد وكان صغير السن. فقالت الحاشية بينها وبين أنفسها إن هذا الرجل إذا مات سيحكم هذا الصبي الصغير، فأرادوا أن يضيعوا عنه هذا الملك، فقالوا نقتله ونقتل الوالد، نقتل الوالد ثم بعد ذلك نولي أخوه، يعني عم النجاشي. وفعلا قتلوا الملك ونصبوا أخوه، وكان عنده 12 ولدا، أخوه كان عنده 12 عيل، 12 عيل دول يعني يحكموا جيل ورا جيل، فقال دول 12 هيحكم. وفعلا قتلوا الملك، وبعد ما قتلوا الملك وتعين أخوه أخذ النجاشي ورباه عنده، وكان اسمه أصمعة أو أصعمة أو أصحمة، ماشي بالعين أو بالحاء. فربي في كنف عمه، أخذ يهتم به ويرعاه ويتولاه، وكان النجاشي على ذكاء وعلى قدرة في استيعاب الأمور وقوة وشهامة ورجولة وفتوة وشباب، نضج وتفوق على أبناء عمه، تفوق عنهم. فنظر البطارقة إليه وهو شاب، خافوا أن يموت العم وأن يرجع الملك مرة ثانية إلى هذا النجاشي، فقالوا نقتله. عايزين يقتلوا مين بقى؟ عايزين يقتلوا النجاشي المرة دي، لو أصحمة يعني، عايزين يقتلوا أصحمة. فقالوا للعم، شوف بقى الكلام، لا يقولوا لعمه إيه رأيك نقتله؟ فقال بئس أنتم العشيرة، قتلتم والده ثم تقتلونه. ما طبعا الوالد اتقتل بعلمه، وهو هيتقتل الوالد وهو هيتنصب ملك، فوافق مضى، الخيانة مستمرة مضى، فخلاص اتنصب ملك. بعد كده هو تجيد دلوقتي وقت ابنه كمان، فقال بئس انتم العشيرة، فقالوا طب من فيه؟ فقال ليش من فيه؟ ففعلا نفوه خارج البلاد، هو شاب نفوه خارج البلاد، وما هي الا يومين او ثلاثة، و أتت رياح وأعاصير وصواعق على الحبشة، فأصابت صاعقة منها عمه فقتل، صاعقة نار نزلت من السماء متحرقته مات. أنظروا في 12 ولد، من منهم يصلح لقيادة البلاد؟ ولا واحد يصلح، ولا واحد يصلح. تخيل بقى واحد عنده 12 ولد مفيش منهم واحد يصلح لحكم البلاد. طيب وبعدين هنعمل ايه؟ ليس هذا فقط، ولكن البلاد المجاورة للحبشة أرادت أن تغزو الحبشة. فرصة، ليس لهم ملك وليس لهم قيادة، أراد أن تغزو الحبشة. فالأمر أصبح صعب جدا، مشاكل داخلية وكذلك حروب خارجية أو شكت وسيول وأمطار وانهيارات داخل البلد، أصبحت الأحوال مضطربة اضطراب شديد جدا، وتفكك داخل المجتمع الحبشي ما بين ناس مؤيدة وناس معارضة. قالوا لا يخرجكم من هذا إلا أن تأتوا بهذا الشاب الذي نفيتموه، هاتوا تاني. فجابوه من منفى على كرسي العرش ولبسوه التاج وبيعوه. هكذا للمصلحة، هي مصلحتهم فأن يبقى، فأتوا به من المنفى وجعلوه على هذا العرش. بيحبوه؟ بيحبوش طبعا. لا بد أن تستصحب هذا المعنى، إن هم مش بيحبوا النجاشي، بيكرهوا النجاشي وأرادوا قتله، وهو يدرك أنهم قتلوا والده، وهم يخافون أن ينتقم منهم، فالعداء مستمر بين النجاشي وبين بطارقته، يعني بين القيادة العليا وبين الحاشية، صراع مستمر. من يقتل من؟ من ينتقم من من؟ كل واحد يتربص، هو خايف يتقتل، وهم كمان خايفين ينتقم منهم ويقتلهم، فالأحوال متوترة. ولذلك لما قال كلمات فيها إيمان وفيها إسلام، فزاعوا بين الناس أن النجاشي قد ارتد وأنه ترك النصرانية، فبدأت الشعب، بدأ الشعب يتقلب عليه. فهو ماذا يفعل؟ فعد سفينتين للمسلمين واستدعى جعفر وبين له الأمر أن البلاد على وشك انقلاب عسكري، ما الذي يحدث فيه؟ ربما ينتصر النجاشي وربما ينهزم. فأعد السفن وأمرهم أن يكونوا على أهبة الاستعداد، فإذا وجدوا النجاشي قد هزم ماذا يفعلون؟ يركبوا السفن وينصرفوا إلى بلادهم، خلاص ما قدرش يحميهم. ولو انتصر النجاشي خلاص خلي السفن في المواني وهم قاعدين. وفعلا جهزوا السفن، والنجاشي كتب أشهد أن لا إله إلا الله على رقعة من الجلد، أشهد أن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وجعلها في لفافة ووضعها على صدره، ولبس فوقها ملابس إيه؟ ملابس الملك. ثم ذهب إلى هؤلاء فقال ما تنقمون؟ تمدين من إيه؟ زعلين من إيه؟ قالوا سمعنا أنك تقول عن عيسى أنه عبد. قال وأنا أقول والله ما جاوز هذا، وأشار إلى قلبه إنه ما جاوز هذا. هم فهموا إنه ما جاوز، إن هم بيقولون هم عايزين يبقى ابن الله، فهو لهم يعني والله عيسى ما جاوز هذا، هو يقصد هذا اللي هو إنه لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم. هم يقصدوا إنه هو ابن الله وإنه ما جاوز هذا، وحط يده أو صبعه على اللفافة التي في صدره فاطمأنوا. خلاص الرجل لسع الدين فتركوا له الملك. طب المسلمين هركبوا السفن؟ لا خلاص ما ركبوش السفن، واستمروا في البلاد فترة طويلة بعد ذلك. فنقول ان بعد هذه الفترة النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه ان يعودوا الى المدينة. اسمع، قال قضى جعفر ابن ابي طالب رضي الله عنه هو وزوجته في رحاب النجاشي 10 سنوات امنين مطمئنين. طيب هم 10 سنوات، عايزين نحسبها، هم 10 سنوات ولا اكثر ولا اقل؟ هي 10 سنوات. متى سافر النجاشي من مكة؟ في جعفر. متى سافر جعفر من مكة؟ سنة كم؟ قبل الهجرة بثلاث سنين، يعني سنة 10 هجرية، سنة 10 بعثة. لا صح، اصل سنة 10 دي تبقى خلاص الامور خلصت، لكن ده هاجر وقت اشتداد البلاء. سنة كام تقريبا؟ سنة 5 من البعثة، سنة 5. يعني النبي عليه الصلاة والسلام استمر 3 سنوات يدعو سرا، ثم بعد ذلك بدأ يجهر بالدعوة 2 سنين. في الجهر في الدعوة الإسلام انتشر انتشار كبير جدا في مكة، ودوت من أسباب الهجرة. لماذا الهجرة؟ لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة ولماذا إلى الحبشة؟ الأول لماذا الهجرة؟ لاضطهاد المسلمين في مكة. أي تاني؟ تفضل. لا أنا لسه ما قلتش لماذا إلى الحبشة. أول حاجة لماذا الهجرة؟ يبقى الهجرة لماذا؟ أول حاجة قلنا إيه؟ لاضطهاد المسلمين في الحبشة. إيه تاني؟ أصبح الإسلام في خطر. ماشي، أصبح الإسلام في خطر، يعني ممكن نقوله الخوف على الفتنة في الدين. إن أصبح المسلمين، مش الإسلام، أصبح المسلمين في خطر، فأنت خايف على دينك، خايف تفتن، فكانت الهجرة حفاظا على الدين أو خوفا من الفتنة. إيه تالت؟ إذا كده اتنين. تالتة ها يخوف الاضطهاد، خوف على الفتنة، من الفتنة. تفضل. ما احنا قلنا فراب الدين، فراب الدين يعني الخوف على الدين، الخوف من الفتنة. ايه تالت؟ تفضل. اقامة شعائر الدين لسه برضو ما هم عايزين يخلوا شعائر الدين ماشي، ولكن ما هم بيقيموها مضطهدين مفيش مشكلة. موطن آمن، البحث عن موطن آمن ليه؟ لنشر الدين. يبقى الهجرة لماذا؟ لنشر الدين خارج مكة، لنشر الدين خارج ايه؟ خارج مكة. ما تنساش ان في اضطهاد، في اضطهاد يعني في تضييق. الى متى يظل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التضييق؟ ربما يقضى على الدعوة. اذا لابد من ايجاد قاعدة دعوية جديدة. يبقى الهجرة لماذا؟ لإيجاد قاعدة دعوية جديدة ربما يهاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كانش عارف هيهاجر فين، لكن كان يأمل أن يكون هناك في الحبشة، وكان ذلك لوجود قاعدة جديدة. النبي صلى الله عليه وسلم هيعمل قاعدة جديدة في الحبشة، إن القاعدة ديت آمنة وفيها إسلام منتشر وفيها قوة وأمن. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكون بهذه الهجرة قاعدة دعوية جديدة خارج حدود مكة، خارج حدود مكة. طيب إيه تاني؟ ها إيه تاني؟ إيه تاني من أسباب الهجرة؟ انتشار الدين في مكة، ده كان أسباب الهجرة. إزاي؟ لما انتشر الدين ازداد ايه؟ ازداد الإذاء وازداد الاضطهاد، واصبحت الحرب كأنها حرب فعلا. الاول كان كل واحد بيضغط على ابنه وعمه وخاله واخوه وحاجات داخلية، لكن لما اصبح عدد المسلمين كتير واصبحوا تكتل، يبقى ممكن قريش تجيش لهم الجيوش وتقاتلهم. يعني ممكن المسلمين يتعرضوا في مكة الى تصفية جسدية، يعني ممكن يتصفوا جسديا تماما. فلما انتشروا وظهر الإسلام، بدأ المشركين كلهم يهاجموا الإسلام ويهاجموا المسلمين، فكان لابد من الخلوص والخروج إلى مكان آخر آمن، فكان الهجرة إلى إيه؟ إلى الحبشة. طيب لماذا الحبشة؟ لماذا الحبشة؟ أولا عدل النجاشي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إيه؟ إن فيها ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد، فيها ملك عادل، يبقى عدل النجاشي. إيه تاني؟ سياسة الحبشة منفردة بعيدة مستقلة، يعني يعني قريش لها أتباع ولها حلفاء، لكن كل حلفاء قريش فين؟ فين؟ في الجزيرة العربية. لكن الحبشة نعد البحر الأحمر، فليس لقريش سلطان على الحبشة، ما لها سلطان، وهي غير تابعة لقريش، الحبشة غير تابعة لقريش. فلما الرسول عليه الصلاة والسلام يرسل أصحابه إلى منطقة غير تابعة لقريش، هل قريش تقدر تدخل تحتها عليه بسهولة؟ لا، دول لما حبوا يعتدوا بعتوا مندوب، مش كده؟ مش بعتوا عمرو بن العاص عشان يتكلم، فدخلوا بصفة رسمية، لم يستطيعوا أن يذهبوا بالجيش ولا أن يأخذوا هؤلاء، ما أقدرش يعملوا كده، ولكن كان الحوار دبلوماسي مع القادة ومع الساسة. إذن لماذا الهجرة إلى الحبشة؟ لأنها منطقة إيه؟ تعتبر منعزلة سياسيا عن قريش، ليس لسلطان قريش عليها شيء. تبشر من معها حاجة ايه تاني؟ نعم اهلها نصارى، والنصارى اقرب للمسلمين من المشركين. واحد وثني بيعبد الصنم هذا اقرب ولا النصراني اللي هو عارف ان فيه اله بيشرك؟ مشاكل النصراني هو اهل كتاب ينزل عليه كتاب قبل كده وبيسمع نزول الانبياء، هذا اقرب من المشرك، هذا اقرب من المشرك، ولكن كله في النار. لكن مين اقرب؟ لما تيجي الفرس والروم، لماذا يفرح المسلمين بانتصار اهل الكتاب؟ غلبت الروم. طب ليه المسلمين يفرحهم بهزيمة الوثنيين المجوس الفرس ويستبشروا بنصر الروم اهل الكتاب؟ دول اهل الكتاب ودول مجوس، دول عباد نار، لكن الاثنين كفرة، الاثنين كفرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى ان عند النجاشي ديانة نصرانية يسمعون عن الانبياء، ولذلك ارسل الى النجاشي. ماشي، يبقى دول اهل كتاب هيفهموا الدين وهيفهموا الرسالة وهيفهموا ان في رسول، يعني الكلام مسبوق، يعني في رسول قبل ذلك وصلوا اليهم. ماشي، ايه تاني بالنسبة للحبشة؟ لماذا الحبشة؟ نجاشي عادل؟ حبشة في منأة وبعد عن السلطان السياسي لقريش، نصرانية. ايه تاني؟ النجاشي صالح، عبد صالح، عبد صالح. هذا الرجل بمجرد ما سمع عن الاسلام اسلم ام لا؟ هو عبد صالح. النبي عليه الصلاة والسلام وصفه بانه عبد صالح. ازاي رسول عليه السلام عرف انه عبد صالح؟ ازاي عرف انه عبد صالح؟ من وحي؟ لا، من عدله. عرف منين عدله؟ طرق التجارة. طب احنا النقطة دي هنزود على حاجة. الاخ قال التجارة، ما علاقة قريش بالتجارة مع الحبشة؟ ده خط التجارة الاستراتيجي بين قريش والحبشة، هي كانت بتتاجر. بل يقال ان رحلة الشتاء بتاعة قريش كانت الى اين؟ الى الحبشة، منطقة دافئة قريبة من طقس قريش، فكانت تهاجر قريش الى الحبشة في رحلة الشتاء حيث الجو الدافئ والهادئ. غير كده ان الحبشة كانت مصدر للتجارة، تجارة قريش. قريش كانت بتتاجر مع اليمن، تتاجر مع الشام، والتاجر مع الحبشة، فهي محور من محاور التجارة مع قريش. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يرسل اتباعه الى الحبشة وينمو الاتجاه الاسلامي داخل الحبشة، يبقى كيف يصنع المسلم باقتصاد قريش؟ ها، مسكت انت اقتصاد قريش كده، لما انت تبقى موجود في الحبشة وتحكم القبضة على اقتصاد قريش لن تخنقت قريش. فهي نظرة وبعد سياسي عميق، ان احنا دلوقتي قلة، لكن لما الاسلام ينتشر في هذا المكان كيف سيكون الحال؟ ان تجارة قريش هيبقى المسيطر عليها وعلى تحريكها المسلمين داخل الحبشة. والحبشة لها موقع استراتيجي حتى الان، حتى الان لها موقع استراتيجي وسط افريقيا. تجد مثلا حتى اليهود اليوم كثير منهم الذين هاجروا الى فلسطين كانوا من اين؟ كانوا من الحبشة، كانوا في لاشة الحبشة، هاجروا من الحبشة، وفي يهود كانوا موجودين في الحبشة. حبشة اثيوبيا اليوم، اثيوبيا اليوم تهدد جيرانها بكل اسلحتها. اثيوبيا اليوم قاعدة امريكية عسكرية اسرائيلية. اثيوبيا اليوم بها نسبة كبيرة من المسلمين كما بها نسبة كذلك كبيرة من النصارى. يعني هي كانت نصرانية، لكن لما دخل فيها الاسلام عن طريق جعفر بن ابي طالب واصحابه انتشر الاسلام لدرجة انه وصل الى حوالي 70% من مساحة المنطقة. ثم بعد ذلك كثفت دول اوروبا الارساليات والحملات التنصيرية على اثيوبيا بالذات حتى عادت نسبة المسلمين فيها حوالي 40%. يعني تقهقرت النسبة، بعد كانت 70% رجعت 40%. وهذه ايضا ليست اقلية، يعني معنى ان هم 40% مش اقليات، ولكن ده عدد كبير في مثل هذه البلاد. اثيوبيا تهدد السودان، أثيوبيا تهدد مصر، أثيوبيا تهدد العالم الأفريقي. إذن لها موقع استراتيجي خطير جدا، غنية بالثروات، ما زال فيها اقتصاد، ما زال فيها أشياء كثيرة. فمنذ زمن بعيد وكان أثيوبيا أو الحبشة لها وضع في التاريخ. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يضرب كذلك البعد الاقتصادي لقريش أين؟ في الحبشة. وكذلك لما أراد أن هو يضربه في اليمن كان عن طريق مين؟ معاذ ولا؟ لا فيش؟ ثمامة ابن أثال. لما أسلم منع أي حبة بر تأتي، منع. فالحصار الاقتصادي على هذه الدول لا شك أنه يؤثر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل أصحابه إلى الحبشة أيضا لهذا المعنى، أن كانت تجارة قريش تذهب إلى الحبشة، ورحلة قريش أيضا كانت تذهب إلى الحبشة، وهناك سوف يكون المكان آمن، ينتشر الإسلام وينتشر المسلمين وتتكاثر الذرية داخل أرض الحبشة. فالحبشة كانت مكان كبير وفسيح ويسع الاتجاه الإسلامي أن يتمدد فيه. طيب لماذا أيضا الحبشة؟ ما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يحن إلى الحبشة ويعرف أخبار الحبشة؟ عرف منين؟ منين عرف النبي عليه الصلاة والسلام أن الحبشة فيها ملك عادل، وأن أهلها طبائعهم إيه وأخلاقهم إيه وسلوكياتهم إيه؟ كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم طبيعة البيئة الحبشية؟ إزاي عرف طبيعة البيئة الحبشية؟ في مصدرين، مصدر أول التجار، مصدر الثاني مصدر أقدم من التجار، مصدر أقدم من التجار. لا ما احنا التجارة خلاص، ايه في بقى موضوع التجارة؟ لا نعم لا غير امتى؟ لا ما سافرش الحبشة قبل كده، النبي صلى الله عليه وسلم ما راحش الحبشة خالص، ما جاش الحبشة خالص. خلي بالك اتفضل كلام الناس. لا مش ابراه. ايه تاني اتفضل. ماشي، مين حاضرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أم أيمن. أصلها كان إيه؟ حبشي، كان أصلها حبشي، ولم تستطع أن تتخلص من لكنتها الحبشية، فكانت تتكلم لغة حبشية إلى درجة كبيرة، وكانت تطهي للنبي صلى الله عليه وسلم أكلات، وكانت تقول هذه من أكلات قومي أصنعها لك، فكانت تطعمه من الأكلات الحبشية، وكان كثيرا ما تروي له عن أخبار الحبشة، أخبار إيه، أخلاقهم إيه، طبعهم إيه، أخبارهم، حيواناتهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام اختزن هذا هذه المعلومات لحين إخراجها، يعني هو طفل صغير يسمع من هذه المعلومات لا ينساه، فيدرك أن الحبشة فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، ولذلك يحن هو إلى الحبشة، يحن الهجرة إلى الحبشة. ولما يزداد الضغط والاضطهاد على المسلمين ولم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة، فيأمر أصحابه بالخروج إلى الحبشة، فيخرجهم إلى الحبشة ليتمتعوا بكل ما يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم عن أخبار الحبشة. عرفنا بقى الهجرة للحبشة لماذا؟ أيضا الهجرة للحبشة كما ذكرنا كان لها بعد مهم جدا، بعد سياسي، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن تكون هناك جبهة قوية بديلة عن المدينة، عن المدينة. كيف هذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام هاجر من مكة إلى المدينة، خلاص، وبعدين بعد 7 سنوات رجع جعفر إلى المدينة. شو هو الكلام يقول؟ وفي السنة 7 للهجرة غادر بلاد الحبشة مع نفر من المسلمين متجهين إلى يثرب، متجهين إلى يثرب. فلما بلغوها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا لتوه من خيبر بعد أن فتحها، بعد أن فتحها. فقولوا إن هنا جعفر رجع سنة 7 هجرية، رجع سنة 7 هجرية. فهيرجع نسأل سؤال وإنه وجبناش عليه، كم سنة قضاها جعفر في الحبشة؟ 15 مش 10، يبقى كده 15 مش 10، الكاتب قال ايه 10، لكن في الحقيقه كم؟ 15. لان الرسول عليه الصلاه والسلام بعث اصحابه سنه 5 من البعثه، ثم عادوا سنه 7 هجريه. يبقى عندي ان هو 8 سنين و7 سنين، يبقى كم سنه؟ يبقى 15 سنه. 15 سنه. طيب السؤال الثاني، لماذا مكث جعفر ابن ابي طالب رضي الله عنه في الحبشه 7 سنوات بعد ان استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه؟ المصطفى بقى خلاص راح المدينه، المشاكل كلها اتحلت، ليه فضل جعفر 7 سنين بعد ذلك؟ نعم، هنا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يريد أن يوجد قاعدة آمنة بديلة، خطة احتياطية، قاعدة آمنة بديلة. بديلة لمين؟ بديلة للمدينة. طب ليه؟ لأن المدينة ظلت تستقبل الحروب لمدة كام سنة حتى استقرت؟ 5 سنوات. 5 سنوات والمدينة تحارب من سنة 1 هجرية، والحرب بدأت بدر وأحد، شو كده؟ الحرب مستمرة 5 سنوات لما استقرت بعد كده المدينة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يخاف من اجتياح قريش للمدينة وسقوط الدولة في المدينة. طب إذا اجتاحت قريش، يعني أنت تخيل كده يوم غزوة الخندق، هل كان اجتياح قريش للمدينة أمر صعب؟ ده كان خلاص، مش كده؟ المسلمين بقى متحصرين في مكان صغير جدا، والمشركين بجميع أنواعهم والخونة اليهود من الخلف، كله أصبح يجتمع على المسلمين. وما انتهت هذه الحرب إلا بفضل الله ورحمته لما صرف هؤلاء وشتت هذه الجموع. فكان غزوة الأحزاب ديت من أخطر الغزوات التي تهدد كيان المدينة. بعدها الرسول عليه الصلاة والسلام يقدر يقول لجعفر تعالى بقى خلاص، استقرت بعدها المدينة. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخاف من اجتياح قريش للمدينة وزوال الدولة. فلو زالت الدولة في المدينة كان يبقى فين المكان البديل؟ الحبشة. فكان يهاجر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الحبشة ويجد هناك موطن آمن قد أعده له جعفر ابن أبي طالب، كالموطن الآمن الذي أعده مصعب بن عمير فين؟ في المدينة. مش مصعب بن عمير هو اللي عمل الموطن الآمن في المدينة؟ شيل ولا نسيم؟ كذلك جعفر ابن أبي طالب كون هذا الموطن الآمن في الحبشة، أصبح الاثنين سواء. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن يهاجر إلى مكة، إلى المدينة، فهاجر إلى المدينة. وظلت الحبشة عمق استراتيجي، بحيث لو حصل أي انهيار للدولة في المدينة يبقى الدولة قائمة، مش لسه هتقوم، تبقى الدولة قائمة في الحبشة. فهذا لا شك أنه بعد عميق جدا، ويدل على عمق تفكير النبي صلى الله عليه وسلم في انتشار هذا الدين وتوغل هذا الدين في بقاع الأرض. المسلمين لما اضطهدوا اضطهاد شديد، النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم تفرقوا تفرقوا، ها هنا وها هنا، وأشار إلى الحبشة عشان كله يتجمع في الحبشة وفي أي مكان تاني. طب ليه النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم روحوا الحبشة؟ لماذا أمرهم أن يخرجوا إلى الحبشة؟ انتبه، هل الذين هاجروا إلى الحبشة كانوا ضعفاء القوم؟ اللي هاجروا دول كانوا الموالي، كانوا العبيد، كانوا الضعفاء اللي ما لهمش ظهر زي ما بيقولوا؟ لا بالعكس، ده اللي سافر ده كان منهم عثمان بن عفان، كان منهم عروة بن الزبير، كان منهم الزبير بن العوام، كان منهم الزبير بن العوام مش عروة، كان منهم الزبير بن العوام، مش كده؟ وكان في كان مصعب بن عمير رضي عنه في هجرة الحبشة الأولى. فكان كلهم عناصر ثقيلة لها ثقل. والهجرة الحبشة كانت على مرحلتين، المرحلة الأولى كان قوام المهاجرين كم واحد اللي هجروا؟ لا، أول هجرة كانوا 16 والستاشر دول كلهم كانوا، أو 90% منهم كانوا لهم أوضاع اقتصادية وأوضاع يعني اجتماعية جيدة في بلادهم زي عثمان بن عفان، محدش يقدر يضربه. فكلهم كانوا ناس زي ما بيقولوا ايه، شخصيات ثقيلة لها وزن، ومع ذلك هم دول اللي هاجروا، مش الفقراء ولا الضعفاء اللي هاجروا. ماشي 16، وبعد 3 شهور ال 16 دول رجعوا تاني مكة. رجعوا مكة تاني ليه؟ لأن حمزة أسلم وأعلن إسلامه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أسلم وأعلن إسلامه، ومكة تلعثمت ولم تستطع أن تأخذ موقف إيجابي مع هذان الرجلان. مش قادرة تتعرض لعمر، ومش قادرة تتعرض لحمزة، شخصيات تقيلة جدا أسلمت، هزت الوضع القرشي. فسكنت قريش وكفت عن تعذيب المسلمين. في الحبشة سمعوا أن قريش كفت عن التعذيب، عملوا ايه؟ قال لك نرجع بقى. قعدوا كم شهر؟ 3 أشهر. 3 شهور قال لك نرجع. فرجعوا تاني. لما رجعوا كانت قريش تفننت في إيذاء حمزة، وبدأت الايه؟ بدأ الإيذاء من جديد، وأوذي المسلمين كذلك مرة أخرى، فهجروا من جديد. الهجرة الثانية دي بقى خرج معهم من آمن مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وكان يتعرض للعذاب، وكانوا 83 رجل وحوالي 16 امرأة. يبقى العدد ازاي ولا ما زادش؟ وخرجوا، وكان برضو قائدهم هو مين؟ كان جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه. وهم دول العدد اللي استقر في الحبشة، ده غير اولادهم الصغيرين وغير الناس اللي اتولدت في الحبشة. ف 15 سنة الناس دي ما تولدش ولا يولدوا؟ أكيد هيولدوا، أكيد هيتكاثروا. وغير كده إن المسلمين مأمورين إن هم يتكاثروا ويتناسلوا عشان يوجدوا ذرية مسلمة من أصل أبوين مسلمين. فكان الزواج كتير والنكاح كتير، وكان أولاد كتير، فكثرت الذرية. ولذلك هم في الحبشة زاد عددهم. زاد عددهم من اتجاهين. الاتجاه الأول الدعوة وانتشار الإسلام ودخول ناس جدد في الدين. الاتجاه الثاني زيادة عددهم هم شخصيا من تكاثرهم، هم تكاثروا فزاد العدد. إذن مهمة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، هل اعتبر الحبشة بإيواء مأوى ولا مهمة تكليفية خرج بها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه؟ ها، مأوى ولا مهمة؟ لا، دي مهمة مش مأوى، مهمة. ولذلك بعد ما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام بعد 7 سنين يؤمر بالرجوع، يؤمر، لأن جعفر كان يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقيم هنا، أمرنا أن نقيم هنا، فأمر، مش مجرد إن هو إيه يا روح عضو تعبت تعالوا، لا مش كده، ده روح عضو وكونوا نواة دعوية قوية. هنا نقول السؤال الثاني، لماذا هاجر هؤلاء 16 واحد الأولينيين، الناس اللي هي تعتبر سادة في قومها وليست عبيد، لماذا هاجروا؟ ولماذا أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة؟ ليه دول بالذات أذنهم بالهجرة؟ عايز أعمق شوية دي. ليه دول بالذات أذن لهم بالهجرة، أذن لهم بالهجرة ليه؟ ليه ليه؟ نعم، ممتاز جدا، حماية أبناء المسلمين، مش أي أبناء، دول مش أي أبناء، مش كده؟ دول الرجال الذين صنعهم النبي صلى الله عليه وسلم على عينه. يبقى الحفاظ على هؤلاء الرجال، الحفاظ على تلك الأعمدة الخرسانية القوية التي أسسها النبي صلى الله عليه وسلم، مش عايز أعرضها للانهيار والهزات، حافظ على دول عشان هؤلاء الرجال يستطيعوا أن ينتشروا في بقاع الأرض. عثمان بن عفان يبقى خليفة، عارف يعني ايه خليفة؟ يعني يسود العالم كله. أي تربية هذه؟ دي تربية سادة ولا تربية عبيد؟ دي تربية سادة، تربية قادة. ولذلك نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام حارص على الحفاظ على البنية التحتية لدعوته وأمته. هم دول الرجالة، هم دول المواد الخام التي يصنع بها المستقبل. يحافظ عليها ولا يهدرها؟ كان لابد من الحفاظ عليها. ولذلك اذن له في الرحيل الى الحبشة، مش روح يتفسحوا زي ما قريش بتروح رحلة الشتاء والصيف، لا، دول رايحين هناك بمهمة دعوية. كانت ثمرت هذه المهمة الدعوية اسلام مين؟ النجاشي. كان هدف ولا ما كانش هدف؟ كان هدف، ده كان هدف منذ يوم الاول اسلام النجاشي. ويؤكد هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد 7 سنين من الهجرة في سفر 7 هجرية بعت لهم، بعت النجاشي واحد يدعو الى الاسلام، يدعو هو الى الاسلام. فالنجاشي رحب به جدا واكد ايمانه السابق. قالك مش مؤمن دلوقتي، انا مش مسلم دلوقتي، ده انا مسلم من زمان. فرحب بمبعوث النبي صلى الله عليه وسلم واكد له ايمانه السابق. فكانت هذه المجموعة التي هجرت كان لها هدف عميق جدا، وهو دعوة الخلق هناك الى عبادة الله تبارك وتعالى. وكان من الاهداف اسلام النجاشي، وفعلا قد تحقق هذا الهدف، ان فعلا النجاشي بعد حوار ومناقشة اسلم ولا ما اسلمش؟ اسلم النجاشي. فكان ده هدف. ونلاحظ ان النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بتربية الرجال، هؤلاء الرجال 16 رجل، هؤلاء الذين تربوا في دار الارقم ابن ابي الارقم، هم دول اللي اتعجلوا، هم دول العصارة، هم دول الخلاصة، هم دول الذين ذابوا، دول اللي انصهروا، اصبحوا على قلب رجل واحد وعلى فكر واحد وعلى دين واحد وعلى اتجاه واحد، اصبحوا شيء واحد. هم دول الذين ربهم النبي صلى الله عليه وسلم، واستطاع كل واحد منهم ان يفتح بلدان العالم. كل واحد، مصعب بن عمير ده هاجر الهجرة الاولى ورجع من الحبش، راح على فين؟ على المدينة. بيشتغل ايه في المدينة؟ ده بيقوم بمهام الانبياء، قائد اعلى للمدينة. شو؟ المدينة صلت الجمعة قبل ما يصل اليها النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل حجم الاستقرار الذي وصلت اليه المدينة على يد مين؟ مصعب، واحد من مهاجرين الحبشة، واحد. عثمان بن عفان خليفة المسلمين تاني. اذا لو انت عديتهم واحد واحد تجد ان هذه العناصر كانت عناصر مختارة، النبي صلى الله عليه وسلم حرص على الاحتفاظ بها. يبقى احنا ما نهدرش الطاقات اللي عندنا، ما نعرضش الطاقات اللي عندنا للمخاطر، ولكن اذا كان عندك طاقة وعندك قدرات جيدة لابد من الحفاظ عليها. حفاظ عليها لماذا؟ لاجل النفع العام. جعفر بن ابي طالب يكون سبب في التزام الحبشة حتى اليوم، اسلام في الحبشة بسبب مين؟ جعفر، بسبب جعفر بن ابي طالب، ده غير هو طبعا واصحابه رضي الله عنهم. فنقول ان النبي عليه الصلاة والسلام لما ارسل الى الحبشة ده كان اتجاه تاني، يبقى في اتجاه راح المدينة، في اتجاه راح الحبشة، والدعوة مستمرة في مكة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطط لدعوة عالمية، هذه الدعوة العالمية النبي عليه الصلاة والسلام استوحاها لما قال ان الله زوى لي الارض فرأيت مشارقها ومغاربها وان ملك امتي سيبلغ ما زوي لي منها. هذه الدعوة العالمية النبي صلى الله عليه وسلم استوحاها لما تبعه سراقة وغاصت قوائم فرسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم بشره بماذا؟ بسواري كسرى، وهو مضطهد، ده مضطهد بيهرب، ومع ذلك يبشره بسواري كسرى. اذا الرسول عليه الصلاة والسلام عنده علو همة، مش سفول همة يا رب عدي، لا مش يا رب عدي، ده انا هعدي، وبعد ما هعدي في ايه تاني؟ في انتشار لهذا الدين ان يصل الى ما شاء الله ان يصل، مهمة دينية دعوية اصلية العبد يقوم بها، انه يعبد الناس لله تبارك وتعالى. فكانت الحبشة مرتع للمسلمين، امن، امان، استقرار، وفي هذا الجو ينشأ الجيل المسلم، ذرية جديدة تتولد في خلال 15 سنة. ولده كم مولود؟ كتير، مش كده؟ تربى جيل لا بل أجيال تربت أجيال على يد أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، جيل ورا جيل ورا جيل تربوا. فلما عادوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة، جعفر اشتغل إيه؟ أول ما رجع على طول النبي عليه الصلاة والسلام خدوا حطوا فين؟ قائد جيش. الله، إيه ده؟ ده جعفر كان بيربي بس، يعني زي ما بنقوله بيطبطب بس على الناس مش كده؟ ويدعوهم باللسان بس في يعني للإسلام، يعني ده ما شالش سلاح. أما إزاي يقود جيش ويفكر بعبقرية وعقلية الرجل الذي يقاتل جيش قوامه 200,000؟ تخيل هو جيشه 3,000 بني آدم، 3,000 شخص، ويقاتل جيش قوامه 200,000. أي عبقرية هذه، وأي قيادة، وأي قدرة على إدارة الجيوش والحروب؟ إذن هذه الشخصية شخصية محورية، شخصية قيادية، شخصية دعوية، شخصية تربوية. انظر، شخصية قادرة على القيام بجميع مهام الرجل المسلم، شاملة. هذه المحورية يعني الدنيا كلها بتلف حواليها، الدنيا كلها بتلف حواليها، يعرف يعمل كل حاجة. وخد بالك، ده ما خدش دورة تدريبية في قيادة الجيوش، ده مجرد ما جه استخدام واستهلال ويدخل على الجيش على طول، في نفس السنة في نفس الشهر يدخل على قيادة الجيش على طول. يبقى هو القائد الثاني في الجيش، القائد الثاني، لكن في الحقيقة هو كان القائد الأول. المهم ان هو قائد الجيش، واضح؟ فمن أين اكتسب الخبرة العسكرية؟ من إيه؟ هذا لم يأخذ غزوة بدر ولا أحد ولا الأحزاب، ولا ما دخلش حاجة من دي خالص، ما شافش الحروب التي يحاربها النبي صلى الله عليه وسلم. ده كان زمان يشوف الحروب اللي هي إيه؟ قبيلة تغزو على قبيلة، وقبيلة تغير على قبيلة، الحاجات البسيطة دي، لكن ما شافش الحروب اللي هي بال30,000 وبال100,000 وبال200,000، الأرقام الفلكية ديت ما شافهاش جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. ولكن كيف استطاع أن يتأقلم مع هذا الوضع ويقود جيش بهذا القوام والناس تتبعه؟ هذه تربية، هذه تربية، تربية لقائد يصلح للقيام بكل شيء، تربية لشخص مسلم، شخص مسلم، فرد مسلم. هذا الفرد يستطيع أن يقوم بكل شيء. ماذا كان يفعل جعفر رضي الله عنه مع المسلمين في الحبشة؟ كان بيعمل ايه؟ كانوا بيتسمروا، كانوا بيتسمروا، ولا كان بيتعلموا؟ كانوا بيتعلموا. من الذي رباهم؟ من الذي علمهم؟ من الذي كان حريصا على نقل أخبار المسلمين من مكة والمدينة إليهم؟ جعفر بن أبي طالب. دهما كانوا قاعدين في الحبشة وسمعين أخبار بدر، يجلسون في الحبشة ويسمعون أخبار أحد، يعني وكأن في بث مباشر على طول بيلقط الأخبار، تجار جايين رايحين، السكة ماشية، وهو صاحب هم وصاحب قضية ويهتم بأمور المسلمين في كل مكان. لما يسمع الانتصارات يبتهج كل المسلمين ان الإسلام بينتشر والرأي بتاعه، فيزداد قوة وحماس ونشاط وانتماء لهذا الدين. جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه كان شخصية تربي، وشخصية تقود، وشخصية تحسن العمل لدين الله تبارك وتعالى بتجرد، بتجرد. جعفر بن أبي طالب هذا كان رجلا متواضعا ويحب المساكين، حتى ان هو سمي به بأبي المساكين، اطلقوا عليه أبي المساكين. أبو المساكين يعني أبو المساكين، كان بيرعاهم وكان يهتم بيهم. خد بالك، هو ده كان نمطه، ودي كانت حياته، يعني رجل ذو قلب رحيم، قلب رحيم على إخوانه وعلى المقاتلين وعلى الكفار، يريد أن يدعوهم ويدخلهم في دين الله تبارك وتعالى، في قلبه رحمة. ولذلك ظل هذا السمت إن هو أبو المساكين وإن هو رحيم بهم، ظل هذا السمت متعلقا بأذهان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بعد عودته من الحبشة. لما رجع من الحبشة كانوا فرحانين جدا بعودة جعفر، والفقراء بالذات كان يعني فرحانين جدا جدا. ليه؟ زي بيقولوا أبو المساكين وصف، ياه، من 15 سنة. فاكرين إحسانه؟ من 15 سنة ما نسيتوش. انظر توارث الإحسان، البر لا يبلى. الناس عندها وفاء، واحد أحسن إليك من 15 سنة فاكر أنه دل أحسن إليه، ويظل يشكره ويظل يعرف له حقه من 15 سنة. يقولك آه ده أول مساكين فرحين بي جدا بعد ما رجع. يعني الأجيال بتقول لبعضها ده فلان ده اللي كان بيطعمنا ويبعت لنا ويعمل معانا وكذا وكذا وكذا. جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه ما كان يتكلف، ما كان يتكلف. صحابه كده هو تنشين معاه عايزين يأكلوا ويدخلوا على البيت، على البيت زي بيقولوا المثل البلدي، الجود بالموجود، حط الموجود، يفتح الدواليب نزل الأكل كله، خلص الأكل فيش أكل والناس جعانة يعمل ايه؟ يأتي مثلا بالعكة إربة كده هو بيحط فيها السمنة، لهم بص خلصت اهي، يفتحوها وينحسوها لحس فيش مشكلة. مش بقى معلش اصلا ما جبتش فراخ مشوية، اصلا ما جبتش ما عارفش محل ايه فاتح ومحل ايه قافل، لا 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 ما فيش الكلام ده خالص. الموجود ما فيش حاجة موجودة، خلاص هات العكة وافتح وانحس. تخيل كده الناس قاعدة معزومة على لحس قاعدين يحسوا، بس حتى البواقي السمنة اللي في العكة هذه بيحسوها بصوابعهم كده، ويقوموا شبعانين ومبسوطين. كان يتكلف، ومع ذلك شوف البذلة دي، حاجة رخيصة جدا بسيطة جدا، ومع ذلك ينال هذه المنزلة في القلوب. ما هو ممكن واحد يعزمك يقول لك تعالى هنروح مش عارف محل ايه، الدور هيأكلنا وهيزبطنا وبعد ما يأكلك طول ما انت ماشي في السكة، ايه رأيك بقى في الجنباني؟ اظن كان بيشوك، ايه رأيك في اللي مش عارف ايه، ايه رأيك ايه، ويفضل تاني يوم اظن السمك نايمك، وبعد شهر ايه رأيك بقى في اكلة الدورة، بعد سنة ما تنساش اكلة الدورة اللي كانت نسانة، ويفضل يقول يسمن بدلك بالاكل اكلها لك، في حين ان دوت اللي خلاك تلحس العكة هذه ما تكلم، هو ده الموجود يلا ناكل. هيقول لك ايه، فاكر يوم ما جبتك لحس السمنة؟ ما تجيش خالص. هيقول لك ايه، ما فيهاش حاجة. فكان بساطة وتواضع وإكرام اللي عنده ينزله، وبهذا نال هذه المنزلة والمرتبة في قلوب أصحاب أبو المساكين رضي الله عنه. طبعا حصلت يعني في أثناء الوجود هناك في الحبشة مواليد كتير زي ما قلنا، وقتها جعفر بن أبي طالب رزق بثلاثة من الولد، واحد سماه محمد، واحد سماه عون، والتاني سماه عبد الله. ولكن الغريب في كده ان في وقت ميلاد عبد الله بعد ما تولد ولد للنجاشي ولد، فاتصل بجعفر، مش اتصل بيه على الموبايل، لا يعني بعت له، اتصل بجعفر، فجعفر اتى فقال له يعني ما سميت ولدك؟ قال له سميته عبد الله. فقال له خلاص وانا مسمي عبد الله. فسمى ابنه ايه؟ سماه عبد الله. قال وكان جعفر قد ولد له بأرض الحبشة محمد وعاون وعبد الله، وكان النجاشي قد ولد له مولود يوم ولد عبد الله، فأرسل إلى جعفر يسأله كيف أسميت ابنك؟ سميته ايه؟ طب ليه بعت له يقول كيف أسميت ابنك؟ اي نعم، عايز يعرف أسماء المسلمين، المسلمين يسموا ايه؟ حريص على وضوح الهوية، اسمك ما بقاش جون، لا انا مش جون انا مسلم، ما ينفعش اسمي جون واسمي بوش واسمي ما ينفعش الكلام ده، لا ما في ناس اتجنب في الكويت ومسمين بوش، دول بالهيلة، ناس مجانين بالهيلة، وكان ده محررهم والعياذ بالله. استغربش، في مسخ في الهوية، لكن النجاشي عايز يوجد هوية إسلامية جديدة. بتسموا ايه؟ عبد الله؟ قال لك هو عبد الله. انظر، فقال كيف اسميت ابنك؟ فقال اسميته عبد الله. فسمى النجاشي ابنه عبد الله، مش كده بس، وأرضعته أسماء بنت عميس. مين أسماء بنت عميس دي؟ دي زوجة جعفر، زوجة جعفر. يبقى عبد الله ابن النجاشي يقرب إيه جعفر؟ أخو في الرضاعة. ابن في الرضاعة هو كان بيرضعه. المهم فهمتوها يعني؟ ماشي. ده أخو ابن في الرضاعة، أخو ابن في الرضاعة. قالت وأرضعته أسماء بنت عميس امرأة جعفر مع ابنها عبد الله، فكان يتواصلان بتلك الأخوة، أخوة جديدة دي بقى إيه؟ أصبح أخوه في النسب، فأصبح في اتصال بينهم وبين بعضهم. أيضا في هذه الآونة أثناء وجودهم في الحبشة كان عبيد الله ابن جحش، عبيد الله ابن جحش هذا كان من المسلمين الذين أسلموا، كنا فهمنا قبل كده على قصته. ثم لما هاجر إلى الحبشة ارتد ومات، فكانت طبعا مشكلة لزوجته. فهذه الزوجة تزوجها من؟ تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه الزيجة كيف تمت؟ طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل إلى النجاشي، أرسل إلى النجاشي يطلب منه أن يزوجه رملة بنت أبي سفيان اللي هو كان زوجها عبيد الله ابن جحش. طلب منه أن هو يزوجه رملة بنت أبي سفيان، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام وكل من؟ وكل النجاشي أن هو يقوم بالتزويج. فطبعا النجاشي هيبعت لمين؟ لجعفر، هيبعت لجعفر اللي هو يعتبر ايه بالنسبه له؟ هو قائد المسلمين، قول بقى قائد الاقليات المسلمه اي حاجه، المهم ان هو قائد المسلمين. فبعت لجعفر ابن ابي طالب رضي الله عنه بيخبره بان الرسول عليه الصلاه والسلام يريد ان يتزوج برمله بنت ابي سفيان. فطلب جعفر منها ان هي توكل، يعني ما لهاش حد خالص، دي ما لهاش حد، فطب وكل اي حد هيبقى نائب عنك ووكيلك. فقالت ان وكيلها سعيد ابن العاص رضي الله عنه، ده اقرب الناس لها، قالت سعيد ابن العاص. فراحوا وعقدوا الزواج في قصر النجاشي، في قصر النجاشي تم الزواج في قصر النجاشي. وبعد ذلك طبعا ده هو اعطى لها مهر نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورجعت هي مع اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. في العام السابع للهجرة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الدميري، عمرو بن أمية الدميري حمله برسالة إلى النجاشي يدعوه فيها إلى الإسلام مجددا. فماذا فعل؟ رحب بهذه الرسالة وضعها في القراص، أول ما خذ الرسالة حطها فين؟ حطها فوق رأسه. تفرق كثير جدا بين واحد ياخد رسالة حطها فوق رأسه، واحد ياخد الرسالة يعمل فيها ايه؟ يمزقها. لما مزقها مين يمزقها؟ كسرى. النبي صلى الله عليه وسلم دعا ليه؟ مزق الله الله ملكه. لما مزق رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم دعا ليه ان ربنا يمزق ملكه. لكن النجاشي وضع الرسالة فوق رأسه وقام من على الكرسي احتراما وتقديرا لرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما فضلش على العرش بتاعه، لا، قام وحط الرسالة على رأسه تعظيما وتقديرا لها، وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام يخبره بأنه أسلم مسبقا وأنه يجدد إسلامه. إن أنا مش لسه مسلم دلوقتي، لا، ده أنا مسلم من زمان. وأكد له هذا الإسلام، وحمل الدميري بهدايا كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا عمرو الدميري كان أتى برسالة أخرى، الرسالة الأخرى هذه هي كانت رسالة التزويج، فزوجه، زوج النبي، زوج النجاشي رملة للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان معاه رسالة تطلب عودة المسلمين إلى المدينة، عودة المسلمين إلى المدينة. طبعا لابد أن يستأذنوا النجاشي ولا عملية كده؟ طبعا استئذان النجاشي، فالنجاشي جهز لهم السفن حتى يركبوا فيها ويبحروا إلى بلادهم ويعودوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يعني أرسوا يعني أصول وقواعد هذا الدين في بلاد المسلمين. كان أناس يقولون لنا سبقونا بالهجرة. كان في ناس على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقولوا إن إحنا هي أسبق بالهجرة. بيقولوا الأهل الحبشة أهل الحبشة لما وصلوا من المدينة الناس بدأوا يبصوا لهم إيه نظرة. أنتوا لا شاركتوا في بدر ولا شاركتوا في أحد ولا هجرتم من مكة للمدينة، وكأنها نظرة إيه محدودة شوية. فكانوا بيتكلموا إن إحنا أسبق منكم، إحنا هجرنا للمدينة وأنتوا ما هجرتوش، إحنا هجرنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام وأنتوا ما هجرتوش. فكان أناس يقولون لنا سبقونا بالهجرة. ودخلت أسماء بنت عميس على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي تزورها. حفصة دي تبقى مين؟ بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هاجرت طبعا إلى الحبشة كما تعلمون. فدخل عمر على حفصة. غريب كده؟ غريب في حاجة غريبة؟ لا مش غريب. عمر دخل على حفصة، حفصة تبقى بنته. فدخل على حفصة فوجد عندها أسماء بنت عميس، طبعا منتقبة ولا مش لما تشوف منتقبة منتقبة. فهو يعني سأل من هذه؟ فقالت أسماء بنت عميس. فقال حين رأى أسماء من هذه بيسأل، يبقى هي لو كانوا الشام يشوف كان هيسأل ما لا ما مدري. فقال من ديت؟ فقالت أسماء ابنة عميس. قال عمر الحبشية اللي كانت قاعدة في الحبشة دي، الحبشية هذه البحرية هذه، يعني ركبت المراكب، وكل المراكب دي كانت حاجة نادرة، يعني تركب مركب حاجة دي يعني أكنها ركبت مكوك طلع الفضاء. أيوة تركب جمل ماشي، ده سفينة الصحراء يمشي على الرملة، لكن تركب مركب وتمشي في البحر يلا الشجاعة، دي حاجة صعبة خالص مش ممكن. فعمر الخطاب بيقول لها الحبشية الحبشة البحرية هذه ركبت البحر، ركبت البحر يعني. قالت أسماء نعم. قال عمر سبقناكم بالهجرة. حتى عمر قال سبقناكم بالهجرة، بيهجرها نهار عصبي كده. فقال سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. فغضبت، نرفزت بقى وديت، فغضبت وقالت كلا والله، بص له، كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في أرض البعداء. انتوا هنا كنتوا جنب النبي صلى الله عليه وسلم، الجعان كان بيدور على أكل ويأكله، العريان كان بيدور على كسر ونفسه، الجاهل كان بيعلمه، لكن احنا كنا في ارض البعداء الغرباء بعيد، مش حد لا بيأكلنا ولا، احنا كنا بالعافيه البغضاء بالحبشه، وذلك في الله وفي رسوله. يعني ما كناش رايحين نتفسح، كانت الهجره ديت لله ولا لا؟ كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ ويقول هذه لله ورسوله. وأيم الله لا اطعم طعاما ولا اشرب شرابا حتى اذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم واساله. هي كانت معزومه عندهم، طب ما مش واكله وما مش شارب، وبتسيب البيت وماشيه غضبانه رايحه فين؟ راح تسال النبي صلى الله عليه وسلم، صح كده؟ هم اولى بيك مننا، هم اولى، هم ليهم اجر واحنا ملناش اجر. والله لا اكذب، يعني مش هزود حاجه، ولا ازيد ولا ازيد عليه، يعني انا هل زي ما انت قلت بالظبط، مش محتاج انك تيجي معايا. فلما جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت كذا وكذا وكذا، حكت كل اللي حصل. قال ليس بأحق بي منكم، ليس بأحق بي منكم، يعني أحق الناس بالرسول عليه السلام أهل الحبشة، ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة. وله يعني مين؟ لعمر، ولأصحابه هجرة واحدة اللي هي هجرة من مكة إلى المدينة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. يعني هجرة الحبشة هجرة محسوبة ولا مش محسوبة؟ معتمدة. انت لكم هجرتين وهم لهم كم هجرة؟ هجرة واحدة. يبقى مين الأحق؟ انت ولا هم؟ انتوا الأحق، انتوا الأحق. طبعا ده وسام وشرف أخذته وقعدت تلف على كل أصحاب السفينة تخبرهم وتبشرهم ان هم لهم أجر كم هجرة؟ هجرتين مش هجرة واحدة. شرف ووسام، وتبشر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بما لهم عند الله تبارك وتعالى. المهم ان في السنة السابعة للهجرة عاد من بلاد الحبشة مع نفر من المسلمين. مين النفر دول؟ عاد جعفر مع نفر من المسلمين. ايه دول؟ مين دول؟ الستاشر؟ لا دول بقى وخلاص ده حاجة تانية. الستاشر دول في الهجرة التانية للحبشة، يعني بعد 3 شهور مباشرة كان كام واحد؟ كان 83 راجل و16 امرأة تقريبا. طيب هنا بيقول ايه؟ بيقول مع نفر من المسلمين، رجع مع مجموعة من المسلمين. مين المجموعة ديت؟ اللي هما اللي اسلموا من الحبشة، اللي اسلموا من الحبشة. يعني لما جم يرجعوا تاني مرة ما رجعوش زي ما هما، ما رجعوش 83 و18 امرأة من 16 والاولاد اللي كانوا معاهم صغيرين مش محسوبين، والاولاد اللي اتولدوا دول مش محسوبين. مش دول بس، ده في مجموعة اخرى من الناس رجعت معاهم اصل حبشي، دول اسلموا، دول جايين ليه؟ عايزين يشوفوا الرسول عليه الصلاة والسلام. اشتاقوا لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم. امنوا ولم يروا، امنوا ولم يروا. حتى النجاشي ده صحابي؟ ها مش صحابي، لانه لم يرى، مع ان اتصالات وامن لكنه لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يفز بهذا الشرف الصحبة. الرؤية هذه الرؤية والايمان معا صحبة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه الصحبة كفيلة ان تجعل القرن خير القرون. نشوف الرسول صلى الله عليه وسلم وتؤمن به تبقى انت من خير القرون. لكن هو حرم من هذا فاصبح من التابعين رضي الله عنهم. لكن اسلم عدد كبير من اهل الحبشة فاذن لهم بالهجرة الى اين؟ الى المدينة. هو اذن الحبشيين ان يذهبوا الى الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة. ان كان هو لا يستطيع ان يرى النبي صلى الله عليه وسلم يحجب الناس يمنعهم؟ اسكت انت مش قادر توصل للخير، تمنع الناس من الوصول ولا تساعدهم على الوصول الى الخير؟ ساعدهم. هكذا فعل النجاشي، هو لم يستطع ان يرى الرسول عليه الصلاة والسلام، كانت عقبة مشكلة، لكنه اذن لمن امنوا ان يرحلوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فيرون النبي صلى الله عليه وسلم ويجلسون معه ويصلون خلفه ويسألون ويتعلموا منه صلى الله عليه وسلم. فرجع رضي الله عنه جعفر من الحبشة ومعه هؤلاء النفر الذين أسلموا متجهين إلى يثرب. فلما بلغوها كان الرسول صلى الله عليه وسلم عائدا لتوه من خيبر، عائد من خيبر، كان مهزوم ولا كان منتصر؟ منتصر، فتح خيبر بعد أن فتحها الله عز وجل عليه. ففرح بلقاء جعفر فرحا شديدا، فرح شديد جدا. طيب يا ترى فرحه بجعفر أشد ولا فرحه بفتح خيبر أشد؟ ده فرح عظيم جدا لدرجة النبي عليه الصلاة مش عارف يفرح بين أكتر، مش عارف مين أكتر. فقال صلى الله عليه وسلم ما أدري بأيهما أنا أشد فرحا، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. تخيل لما واحد يتقال له أنا مش عارف أفرح بإيه، أفرح بفتح خيبر ودخول الإسلام فيها وانتصار المسلمين وعلو رايته، ولا أفرح بقدومك؟ أنتوا الاثنين زي بعض. يبقى كيف يكون الترحيب بجعفر؟ ده ترحيب على أعلى مستوى، عشان جعفر كان بصيف، عشان جعفر كان بصيف، ولا كان فين جعفر؟ جعفر كان يؤدي رسالة عظيمة جدا، كان يكون قاعدة احتياطية للنبي صلى الله عليه وسلم في الحبشة، قاعدة احتياطية. النهاردة تبص تلاقي في البحر الأسود قاعدة أمريكية، في قطر قاعدة أمريكية، في هنا قاعدة أمريكية. ليه القواعد دي؟ لبسط السلطان. لو قاعدة ضربت يتواجد في القاعدة دي، لو قاعدة ضربت يتواجد في القاعدة ديت. هذه الأفكار الحديثة النبي عليه الصلاة والسلام كان يعملها من زمان، قاعدة في المدينة وقاعدة في الحبشة، مسافة بينهم بعيدة ولا مش بعيدة؟ بعيدة، ومفيش أي اتصال سياسي بينهم، لا قريش لها سلطان على الحبشة ولا الحبشة لها سلطان على قريش، دي حاجة ودي حاجة خالص، يعني مكانين في اتجاهين مختلفين تماما. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يرسل إليها جعفر ابن أبي طالب اللي ممكن تكون ست مش معروفة أوي لدينا، لكن ده مؤسس دولة. جعفر ابن أبي طالب ده مؤسس دولة زي مصعب بن عمير بالضبط ما كان مؤسس دولة. تخيل كده الرسول عليه الصلاة والسلام لما يربي رجال الواحد منهم مؤسس دولة، نقول احنا فين؟ مين مننا طلع مؤسس أي حاجة؟ مؤسس أي حاجة بيعمل أي حاجة، مين مننا بينفع يعمل حاجة؟ مين مننا بيعرف يعمل حاجة كاملة؟ مين؟ كل واحد يعمل حاجة لا يتممها. مش ممكن تجد، نادرا لما تجد واحد بيقوم بعمل ويتمه على أكمل وجه. جعفر لم يتحرك من الحبشة إلا لما أذن له النبي صلى الله عليه وسلم، بعت له عمرو الدميري يقول له يرجع. رجع شايف بعينيه غزوة بدر، نفسه جاهد مش قادر يتحرك. شايف بعينيه غزوة أحد والأحزاب، شايف الانتصارات وشايف الهزايم وشايف الأوضاع وشايف الشهداء ومش قادر يتحرك. بيتحرك بمزاجه ولا بتعليمات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حتى لو التعليمات خالفت هواك لازم تسمع وتطيع. أنت على فغر لابد أن تقف عليه وتحميه. مش معنى انك انت عايز تجاهد يبقى سيب اللي انت بتعمله. لا، الدعوه كانت تساوي الجهاد، لان دعوه جعفر رضي الله عنه كانت بتفتح بلاد بغير سيف ولا سلاح. كان فتحت المدينه بغير سيف ولا سلاح، مش المدينه دي فتحت بالقران؟ طب هو جعفر فتح الحبشه بايه؟ اسس هذه القاعده بايه؟ برضو بالقران. اذا من جاهدوا كان لهم الاجر، ومن فتحوا البلدان بالقرآن أيضا كان لهم الأجر. جعفر كان يشوف الحروب نفسه يكون مجاهد، لكنه لا يستطيع أن يتحرك من ثغره، من مكانه الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم فيه. ما يقولش اشمعنى الرسول صلى الله عليه وسلم هنا، ليه بيحرمني من الأجر؟ مش كده؟ ما ممكن واحد يكون ما بيفهمش يقولك ليه بيحرمني من الأجر. لا، ارتقي إلى مستوى ما يريده النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يريد تأسيس، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. كم واحد أسلم في الحبشة؟ كل اللي أسلموا في الحبشة حتى اليوم مين بياخد أجرهم؟ جعفر بن أبي طالب. إيه رأيك؟ كان راح حارب وقتلوا 10 20 50، ولا يستمر فيما هو عليه؟ أيهما أفضل؟ لا شك دعوته اللي هو كان بيقوم به كان أفضل، وزيره جاهد، وربنا عز وجل لو كان قد كتب له الشهادة سينال هذه الشهادة. ونال الشهادة ولا منالش الشهادة؟ نال الشهادة. امتى وازاي وفين وعلى ايد مين؟ دي مش بتاعتك، كل دي ترتيبات ربانية، هذه كلها ليس لك فيها دخل. ولكن العبد يقوم بالواجب. خليك انت شخصية الواجبات، قول انا واجبي ايه اعمله، ما تقولش انا حقي ايه. كثير منا يطالب بايه؟ بحقه. فين حقي إيه؟ الاخوه مش عامله لي برامج تثقفني، فين حقي إيه؟ الاخوه ما بتربنيش، فين حقي إيه؟ الاخوه ما بتدلعنيش، فين حقي إيه؟ الاخوه ما بتفسحنيش. مش كده؟ هو ده حقك. طب فين واجبك؟ لماذا لا تقوم بواجبك؟ اسال الاول ما واجبي. كن اولا شخصيه الواجبات، ولا تكن شخصيه الايه، الحقوق. ما تبقاش انت شخصيه الحقوق، حقي حقي حقي. لا، خليك شخصيه الواجبات. ما الواجب؟ ما الواجب علي؟ اعمله ويأتيك الحق. إذا قمت أنت بالواجب يأتيك الحق لا محالة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان فرحان جدا بقدوم جعفر رضي الله عنه، فقال ما أدري بأيهما أنا أشد فرحا، بقدوم بفتح خيبر أو بقدوم جعفر. طبعا هنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم جعفر عليه قام والتزم، قام والتزم وقبله بين عينيه، يعني بس من هنا كده كمان. ده ايه رايك؟ يدل على ايه ده؟ ها؟ على ايه؟ وحش قوي مش كده؟ وحش قوي بس كده؟ على مكانة جعفر. تخيل لما النبي عليه الصلاة يبوس واحد من راسه يبقى ده بيعمل ايه؟ تخيل انت لما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل رأس عبد الله ابن حذافة السهمي، عمر الخطاب لما يقبل رأس عبد الله بن حذافة السامية، يا عبد الله بن حذافة السامية عمل ايه؟ عمل حاجة عظيمة جدا. ليه؟ لان عبد الله بن حذافة السامية كان سبب في ان يفك جميع اسرى المسلمين بقبلة واحدة، بس رأس الرجل الكافر واطلق سراح كل المسلمين. فهو الخطاب بيكافئه، القبلة اللي انت قبلت بيها رأس هذا الكافر انا اقبل رأسك، تقبل رأسه تقديرا لجهوده ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يكرم جعفر رضي الله عنه ويقبله بين عينيه ويصوم ويلتزم. يعني يلتزم يعني يحضنه، يحضنه يعني يرفع. انت اول ما تشوف الاخ جاي يكون جاي تحضنه، اما يكون جاي من الحبشه تقول ان مش ان الصح المصافحه وليس الاعتناق، ان انت تعتنق، وهذا ليس من السنة الا اذا كان على سفر او اتى من سفر او كان يعني قد غاب عنك فترة. لو كان غاب عنك فترة طويلة مثلا او هو جاي من سفر فممكن انك انت تعانقه. قال ودخل قدوم اصحاب السفينة من ارض الحبشة وفيهم جعفر ابن ابي طالب، وانا النبي صلى الله عليه وسلم التزم وقبل بين عينيه. وقد احتج بهذا الحديث الثوري على مالك ابن انس في جواز المعانقة، وذهب مالك إلى أنه خصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما ذهب إليه سفيان من حمل الحديث على عمومه أظهر. يعني هو للنبي صلى الله عليه وسلم غير النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك نقول إن لو واحد جه من سفر، أي سفر، أو واحد غاب عنك فترة طويلة، ممكن لما يجي تقوم وتعتنقه ولا لأ؟ ممكن تقوم تعانقه، لا بأس بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد التزم زيد بن حارثة حين قدم عليه من مكة، مش من حبشة بقى، زيد بن حارثة جاي من مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قام إليه ويعني التزم. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إليه رجل فقال يا رسول الله الرجل يلقى أخاه، الرجل يلقى أخاه أينحني له؟ يعني الواحد يشوف أخوه ينحني له؟ يعني وطي راسك وموت ينحني له؟ قال أينحني له؟ قال لا. قال أيلتزم يعني يحضنه؟ قال لا. قال يلتزم ويقبله؟ قال لا. قال أيصافحه؟ قال نعم. قال ايه؟ قال نعم. يبقى الأصل انك انت لما تقابل اخوانك تعمل ايه؟ تسلم عليه. الأصل انك انت لما تقابله تسلم عليه. لكن لو هو جاي من سفر او غايب عنك مدة طويلة ممكن تعانقه ام لا؟ ممكن ايه انت تعانقه، واضح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قام ويعني عانق جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، وهو يقول هذه الكلمات، قال ما أدري بأيهما أنا أشد فرحا، أبي فتح خيبر أم بقدوم جعفر رضي الله عنه. انظر طول المدة لم تنس النبي صلى الله عليه وسلم حب إخوانه. مش معنى هو غاب عنه كام سنة؟ اثنين؟ 15 سنة. ده معنى ان الحب اللي بيننا يروح يضعف؟ يضعف؟ لا، ده يقوى. مهما طالت المدد طالما سفرك لله وانت في طاعه يبقى انا لا يمكن انساك. مهما طال العمر 15 سنه 10 سنين سنه 2 3، وفي ناس لو غابت عنك اسبوع تنساها. تنساها ليه؟ لان مفيش اخلاص في هذا الحب، مفيش طاعه. أصحاب الطاعة لا يمكن أن يتناسوا، أصحاب الطاعات لا يمكن أن يفترقوا، ولكنهم يجتمعون دائما. ولذلك بعد 15 سنة المساكين فاكرين جعفر بن أبي طالب، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى هذا الحب ولا هذا الود، بل يعانقه ويقبله صلى الله عليه وسلم. ولم تكن فرحة المسلمين عامة والفقراء منهم خاصة بعودة جعفر بأقل من فرحة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هما كمان الفقراء كانوا فرحين جدا، وزي ما قلنا ان الأجيال بتتوارث ايه؟ الإحسان. يبدأ الراجل يقول لأبنائه فلان دوت يا ما أحسن إلينا، فلان دوت يا ما عمل كذا. زي ما انت مثلا لما تكبر تقول لعيالك يا فلان دوت يا ما كنا بنروح عنده البيت وكان يحط لنا الطبلية كده وكنا ناكل وكان ساعات ما فيش اكل وكان يعمل ويخلي ويساوي. بتفتكر النوادر مش كده؟ بتفتكرها مع مرور الزمن، لكن من الوفاء. فكان المساكين يذكرون ذلك ويذكرون ذلك لأبنائهم. الخير بيتورث والشر برضه ايه هتورث. ده فلان ده ما عمل فينا سيء النية سيء السريرة سيء مش كده. الناس لا يمكن تنسى الخير ولا يمكن تنسى الشر، ولكن تأثرها بالخير بيكون أقوى وتتفاعل معه تفاعلا إيجابيا. فقد كان جعفر شديد الحدد على الضعفاء كثير البر بهم، حتى أنه كان يلقب بأبي المساكين، كان معروف بأنه أبي المساكين. أخبر عنه أبو هريرة فقال كان خير الناس لنا معشر المساكين. ده أبو هريرة كان من معدوم المساكين. أبو هريرة كان في ضمن الفقراء والمساكين. كان أبو هريرة يقول ده جعفر كان من أفضل الناس لنا معشر المساكين، جعفر بن أبي طالب. فقد كان يمضي بنا إلى بيته فيطعمنا ما يكون عنده. فيطعمنا إيه؟ ما يكون اللي عنده. ما جيش يقول معلش أصلا مش قادر ضيوفك، أصلا ما فيش مش عارف إيه، يا عم تعال في شيء يشرب، في حاجة ساعة كل ولا يشرب، في أي حاجة صغيرة كل، ما فيش مشكلة. لابد يكون في بساطة، لابد يكون في حرص على الكرم. وأنت ما تقولش يا جايب لي عيش ناشف، لا ده اللي موجود، هو اللي يجيب الناشف تقول لي مش عارف ايه، ده اللي موجود. لابد انك انت تقنع. الصحابه رضي الله عنهم كان حالهم غير خالص. فكان يطعمنا ما يكون عنده، وهذا هو الكرم والجود، انه بيطلع كل عنده، قليل كثير بيطلع. حتى اذا نفد طعامه اخرج لنا العكه التي يوضع فيها السمن وليس فيها شيء، فنشقها ونلعق ما علق بداخلها، يفتحوها وينحسوا كل اللي متعلق فيها. تخيل، ايه رايك انت لو لوحت الاخ يزور في البيت وقال لك بص احنا كان عندنا وخلص الحل هياخد الحس، ايه رايك؟ هتبص تلاقي الاخ يعني خبط الحل في وشك ونزل عمل لك تشنيعه في الشارع. رحت لفلان اداني الحل الحس، طب حطها في طبق، هيحطها ازاي يا فاضي اصلا؟ بس ساعتها مش ممكن، هتبقى المقاطعه وانت مش مقدرني، اصل انا ماليش قيمه عندك، اصل انت اصل يا عم انا ما عنديش حاجه اصلا اقدمها، ده انا اديتك ده عشان تلحسها. فاهمني؟ فلابد ان احنا نعيش مع حياه الصحابه ازاي، ان هم كانوا بساط جدا، وان هو حريص على الكرم والاطعام. انا ما عنديش حاجه بس ذوق اللي ذوقه، الحس اللي تلحسه كل تاكله الموجود بواقي. بواقي ايه المشكله؟ هو لازم اعمل لك اكله مخصوصه؟ تجد ان الاسراف والتبذير يحدث في مثل هذه الدعوات والعزومات. واحد يعزم مثلا خمسه سته من اخوانه، يعمل اكل طعام كتير وهم ياكلوا يا دوبك صغير على قدهم، وبعدين ازاي ده كله يروح فين؟ ما بين بيتهدر او بيترمى او حاجات صعبه. وطبعا احنا هنا في بلدنا قول ماشي الكلام ده ما بيحصلش كتير قوي عشان كله واقع، لكن تخيل مثلا انك انت في دول الخليج حاجه صعبه. يعني انت ممكن تشوف كده هو مثلا صينيه طولها 15 متر، 15 متر والسور بتاعها مثلا 25 سنتي، دي مليانه رز، مليانه رز. ده ايه ده؟ ده كانوا جايبين مضرب من مضارب الرز وعمالين يضخوا فيه. وغير كده بقى ايه اللي بقى؟ الخرفان محطوطه والجمال مرميه فوقيها كده متبحتره، وياكلوا ايه دول؟ تبص ياكل حاجه كده هوت ولا حاجه، امراء بقى، وكل ده يترمى. ده مش اسراف؟ ده مش تبذير؟ ده مش في فقراء محتاجين الكلام ده كله؟ اذا الاسراف كتير. احنا ممكن يكون في الطبقه بتاعتنا، واحنا المجتمع المصري النهارده طبقتين اثنين فقط لا ثالث لهم، طبقه غنيه وطبقه ايه؟ فقيره، قول متوسطه عشان بس ما نجرحش المشاعر. ففي طبقه غنيه وطبقه متوسطه، لكن مفيش حد في النص، خلاص يا فوق يا تحت. فالمتوسط المسكين ده ما بيخليش حاجه في الحله، يا دوبك بيعمل الاكل على قد الحله. لكن التاني اللي فوق ده ممكن يجيبه ويرمي، اسراف وتبذير. وبرضه الصوره مش زي الصوره في دول الخليج والدول الخارجيه. طبعا الدول الاوروبيه على بخله، ما بيعملوش كده، مش مثلا بيعمل على قد عشان هو ما بيصرفش، لا ده بخيل، مش عايز يحط رز كتير، ده بخيل. لكن انظر للاسراف اللي موجود فعلا في الدول العربيه في الطعام والشراب بالذات، انفاق عالي جدا على الطعام والشراب، واسراف وتبذير ورمي، حاجات بترمى. مش المسلمين محتاجين الحاجات دي؟ مش الفقراء محتاجين الحاجات دي؟ فكان جعفر رضي الله عنه ابو المساكين رضي الله عنهم. لم يطل مكث جعفر ابن أبي طالب في المدينة، ففي أوائل السنة الثامنة للهجرة، يعني كده بعد كم سنة؟ بعد كم سنة؟ بعد كم سنة؟ لا، بعد كم سنة من وصوله للمدينة؟ سنة. هو وصل في سفر 7 هجرية، ده تاريخ وصوله، سفر 7 هجرية، أواخر سفر 7 هجرية، لأن عمرو الدميري وصل في أول سفر 7 هجرية. فطبعا المراكب بقى مش مراكب بقى بتمشي بالبخار وبالمواتير، لا، دي ماشي بالريح على مهلها. الريح جت النهاردة راح تمشي، ما جتش النهاردة هي واقفة براحتها، يعني ممكن يعبرهم شهر قبل ما يوصلهم، يعبروا البحر الأحمر ده اللي احنا بنعبره في 4 ساعات النهاردة، ممكن هم يعبروه في شهر. فقول هم وصلوا في أواخر السفر، يبقى من أول السنة الهجرية لغاية أول السنة التامنة، سنة كاملة، من سنة واحدة. جعفر لا لحق يتمتع بالدنيا، دنيا المدينة، ولا لحق يقعد مع الرسول عليه الصلاة والسلام. تمتع جعفر الحقيقي بأنه يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، بأنه يقعد يسمع بقى، ياما اتحرمت، مش كده؟ ياما اتحرمت من الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ياما اتحرمت من سماع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنت تيجي تشوف كده كم حديث رواه جعفر بن أبي طالب، ضعيف جدا، تكاد لا تحصل له أحاديث، نادرة جدا، في حين من يسأل واحد زي هريرة ب6000 حديث. ليه؟ لازم النبي صلى الله عليه وسلم. طب تفتكر ده يفتري عنده؟ لا، ده حافظ السنة وده حافظ الدين. جعفر بن أبي طالب كان بيحفظ الدين، كان بينشر الدين، وأبو هريرة بيحفظ السنة. لغاية النهاردة احنا بنقرأ حديث أبو هريرة رضي الله عنه، مفيش واحد بنقلل من قدره، ده كله كان خدمة لدين الله، ده بيبذل وده بيبذل، ده في زاوية وده في زاوية، ده في اتجاه وده في اتجاه، المهم ان كله بيصب في خدمة هذا الدين بجميع اتجاهاته ومحاوره. ففي أوائل السنة الثامنة للهجرة جهز الرسول صلى الله عليه وسلم جيشا لمنازلة الروم في بلاد الشام، يعني هيطلع لهم، هيطلع لهم، تبقى دي مرحلة. النبي عليه الصلاة والسلام قبل كده كان بيستنى في المدينة، بيطلعش بكتير بره، ولو طلع يبقى في حدود المدينة، لكن المرة دي خارج بره، رايح الشام بعيد جدا عن المدينة، حاجة بتاع 500 كيلو. وأمر على الجيش زيد ابن حارثة، قال: وإن قتل زيد أو أصيب فالأمير جعفر ابن أبي طالب. انظر ملاحقة الطاعات، ده بيحب جعفر ومع ذلك حطه في الجيش، مش بقى بتخلص من القيادات، مش كده؟ ما في واحد بيتخلص من القيادات الناضجة، أول ما يلاقي واحد بيفكر في تطوير الأسلحة يقول لك شيله، شيله، ده هيودينا الداهية، هيمنع مننا الدعم، وشيله واركب. وقت واحد ما بيفهمش حاجة حط يمسك الأسلحة، هات واحد بتاع أدوية يمسك الأسلحة، واحد تاني بتاع طبيب بيطري يمسك التربية والتعليم، وقلب ده في دوت، والعملية تخرب، تخرب. بص هو بيفكر للتربية والتعليم، زمان كانوا جايبين واحد للتربية والتعليم كان طبيب بيطري، أنا ما أعرفش ده كان يحط مناهج إيه، ما أعرفش ده كان عايز يطلع إيه، ما واحد طبيب بيطري هيطلع إيه للأمة؟ خي يا دوبك إما بقر أنعام كلها، لكن هو يحط مناهج تطور البشرية، أمر صعب طبعا. ده إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، لما يحط واحد ما بيفهمش حاجة يحطوه في موضوع حساس. دي الدنيا النهاردة لما تحب أنها تتقدم تهتم بالتربية والتعليم. اليابان حينما أرادت أن تتقدم وتتحرر ماذا فعلت؟ اهتمت بمناهج التعليم. في حملة بوش السابقة عشان ينجح اهتم بإيه؟ بمناهج التعليم، قال هيطور التعليم وهيغير التعليم وهيعمل. والتعليم مهم للدرجة دي؟ طبعا طبعا، ده بيحط محاور الأمة، أين قيادتها؟ أين التعليم هو اللي بيولد ده كله. ولذلك هذا المحور كان محور خطير. فالرسول عليه الصلاة والسلام يضع جعفر في مكانه المناسب، لا يتخلص من جعفر، مش هيحطه في الجيش عشان يموت، لا، مش هيتخلص من جعفر، ولكنه يحب جعفر. وجعفر وهو في الحبشة كان بيتألم حينما يسمع أخبار الغزوات. ليه؟ ليه كان بيتألم لما يسمع أخبار الغزوات؟ لماذا؟ إيه؟ ليه؟ ليه بيتألم؟ لأنه حرم الجهاد في سبيل الله، حرم المكث على صغر من صغور الإسلام، حرم من هذا الأجر والثواب، ولذلك بيبقى حزين. طب أول ما يوصل المدينة النبي عليه الصلاة والسلام مش لازم يبدد حزنه ده إلى فرح؟ المعايير إحنا ممكن نقوله بتختلف، يقولك هتوديه الجيش هيموت، مش كده؟ لا، ده وديه لو مات هيموت شهيد، يبقى أنت كده خدمته ولا ضيعته؟ ده أنت خدمته. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحب أصحابه، ولك أن تتخيل أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقوم ويعانقه ويقبله، يا بيحبه قد إيه؟ ده مش تمثيل، هذا هذه مشاعر صادقة حقيقية، حب صادق يتدفق من قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يرى أن الخير لجعفر في أن يقود الجيش، جيش صعب خارج البلاد، قوام الجيش 3000 مقاتل، تقريبا سوف يقابله 100,000 مقاتل، ده الرنج أو المعدل اللي كان متوقع، 100,000 مقاتل، كثير ولا شوية؟ كثير. النبي عليه الصلاة والسلام لاستشعاره بخطورة الحرب حدد كم قائد؟ 3، توقعا أن القائد الأول ممكن يقتل. لما القائد يقتل يبقى المعركة كان شكلها إيه؟ لما يصلوا إلى القائد يبقى المعركة كان شكلها إيه؟ دي كانت طحون، كانت ضروس، كانت شديدة عشان يصلوا للقائد. طب لما يصلوا للقائد الثاني كمان والتالت كمان، إذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتوقع أن تكون هذه الحرب بشديدة وفاصلة، ولذلك حدد 3 من القادة أحبه فدفعه إلى المعركة. خد بالك المعيار، معيار الحب، بيحبه فيزقه في الطاعة. أنا بحبك أخليك تنزل تصلي الفجر في البرد، بحبك أخليك تصوم وانت مش عارف، بحبك أخليك تصدق وانت معكش فلوس. ليه؟ لأن دوت بيقربك، دوت اللي بيرفعك. إذا لو انت فعلا حريص على حب إخوانك تاخد بإيديهم حتى يتقدموا إلى الأمام. قال إن قتل زيد أو يصيب فالأمير جعفر ابن أبي طالب مكافأة. هي دي مكافأة الخدمة؟ واحد ممكن يبصلها بس ثاني يقولك هي دي مكافأة الخدمة؟ ها ايه الفرق؟ ما انت لو قلت هي دي مكافأة الخدمة يعني اكنك بتقول يعني نبيع جعفر، فلا جعفر اتباع؟ لا طبعا، هو جعفر باع نفسه لربنا. جعفر هو اللي بيحب القتال في سبيل الله، تبقى دي مكافأة ان انا حقق له امنيته وان انا حقق له رغبته ان هو يموت شهيد. فالنبي عليه الصلاه والسلام كافاه بعد الهجره الطويله وما شافش ولا معركه، اول معركه جايه يكون جعفر فيها ويكون ايه؟ قائد، مش جندي عادي، قائد. فقال فالامير جعفر، فان قتل جعفر او يصيب فالامير عبد الله بن رواحه، فان قتل عبد الله بن رواحه او يصيب فليختار المسلمون لانفسهم اميرا منهم. فلما وصل المسلمون الى مؤته وهي قريه واقعه على مشارف الشام في الاردن، وجدوا ان الروم قد اعدوا لهم 100,000. كام واحد؟ 100,000، تظاهرهم 100,000 اخرى من النصارى، يعني كام كده؟ 200,000. طب جيش المسلمين من قبائل لخم وجذام وقضاعة ووراها، أما جيش المسلمين فكان 3,000. إيه ده؟ 200,000 ل3,000، ده نسبة كاملة كاملة، يعني لو حطينا 3,000 فوق وحطينا 200,000 تحت وطيرت الأصفار، 1 لـ65 قول 1 لـ60، قول 1 لـ60، إيه رأيك لما يكون النسبة 1 لـ60 مش 1 لـ1 ولا 1 لـ2 ولا 1 لـ10، 1 لـ60، ايه رأيك؟ هننسحب؟ هنموته، ما هي بقت مشكلة، العدو قدامنا، هننسحب؟ هنموت، هنقاتل؟ هنموت. يبقى اي الموتتين افضل؟ وانت بتولي ظهرك ولا انت مقبل؟ وانت مقبل تموت بشرف، تموت وانت بتخدم الدين، تموت وانت بتبذل لدين الله سبحانه وتعالى، بتهربش حتى لو كان في صعاب، حتى لو انت دخلت في موضوع تحسبه سهل ولقيته صعب تهرب؟ لا خلاص تهربش، شيلتك شيلها بقى، شبه مستمر وابذل قصارى جهدك حتى لو مت، مفيش مشكلة. لماذا؟ لأنك على الطريق، أنت على الطريق. فإذا كنت على ضربهم فما أسرع اللحاق بهم، يعني إذا كنت أنت على ضرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فما أسرع أن تلحق بهم. مت عشت هتوصل لهم بإذن الله. أما جيش المسلمين فكان 3000، وما إن التقى الجمعان ودارت راح المعركة حتى خر زيد ابن حارثة صريعا مقبلا غير مدبر، أول واحد على طول. مين اللي يأخذ؟ جعفر بن أبي طالب. أنت خد بالك هنقول الكلمة في سطر، عارف يعني إيه خر صريعا؟ خر فعلا من قولها خر صريعا دي في سطر، لا أهوال حرب. ده ما وصلوش له بسهولة، ده بعد قتال شديد يسقط من المسلمين أعداد ويسقط من الروم أعداد، بعدها يوصلوا لزيد ويقتل زيد رضي الله عنه مقبل غير مدبر شهيد، ويبشر بهذا أن هو شهيد. قال فما أسرع أن وثب جعفر بن أبي طالب عن ظهر فرس كانت له شقراء ثم عقرها بسيفه حتى لا ينتفع بها الأعداء من بعده. اللي حصل جعفر بن أبي طالب أول ما رأى أن زميله قتل على طول نزل على فرسه وعقر هذه الفرس وأخذ الراية وأخذ يتوغل في صفوف العدو. لماذا عقر الفرس؟ أيوة حتى لا يستفيد منها العدو، ما تسيبش غنيمة لعدوك ما تسيبهاش، اعقرها. ما أنا خلاص أم واحد يعقر فرسه خلاص مش ناوي يرجع، ده معناه أنه يبذل كسارة جهده في أن يصل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. قال فما أسرع أن وثب جعفر بن أبي طالب عن فرس كانت له شقراء ثم عقرها بسيفه حتى لا ينتفع بها الأعداء من بعده، وحمل الراية وأوغل في صفوف الروم وهو ينشد يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها كافرة بعيدة أنسابها علي إذ لاقيتها ضرابها، يعني لو يضرب ولا يفته شيء. وظل يجول في صفوف الأعداء بسيفه، مش قاعد بقى في غرفة القيادة وبيحركها بالريموت كنترول، لا هو بنفسه أخذ يطوف وسط العدو. وظل يجول في صفوف الأعداء بسيفه قائد ميداني، مش قائد ورق، مش قائد مكتب، مش متعلم نظريات أكاديمية، لا ده قائد ميداني اتعلم الكلام ده فيه، حاجة عجيبة اتعلم الكلام ده فيه. قائد ميداني يعني بيدير الحرب ويحمل السيف الاثنين، مش بيدير الحرب بس قاعد يفكر وهو قاعد في مخبأ محدش عارفه فين ويدي بس في تعليمات وأوامر، لا ده قائد. لكن القائد الميداني انه جوه أرض المعركة، جوه أرض المعركة، شوف الشجاعة، إدارة للمعركة وشجاعة في المعركة. يصول ويجول حتى أصابته ضربة قطعت يمينه، قطعت يمينه ضربة ايه؟ ضربة خفيفة؟ ضربة نوس؟ لا يقولك ضربة قطعت يمينه. عارف ايه قطعت يمينه؟ تخيل كده واحد ضرب بالسيف ايدك اتقطعت، ايه حجم الحرب دي؟ الضرب ده شكله ايه؟ لما ضربة ده لو بالرصاص كان بقت اهون، مش كده؟ ده واحد بيجزرك بيقطعك اهو ضربة بالسيف، زمانك بقى انت متكون في الارض وانا ايدي وايدي راحت فين؟ مش كده؟ قعدت تدور على ايدك يمين وشمال؟ لا مفيش الكلام ده، ايده اتقطعت وقعت اترمت بعيد خلاص، بيفكر انه يدور على ايده ولا يفكر انه يدور على الراية؟ لا تجلس، لا تقع الراية على الارض، يبحث عن الراية رضي الله عنه. فأخذ الراية بشماله. يبقى هو كان بيقاتل بايه؟ يبقى كان بيقاتل بشماله، لو كان شايل الراية بايه؟ كان شايل الراية بيمين ويقاتل بشماله، او كان شايل الراية بشماله وبيقاتل بيمين، فهو بيقاتل بيمينه اتضربت ايده اتقطعت فحمل الراية بايه؟ بشماله. طب والسيف؟ خلاص ما عادش فيه سيف، هو مش هيقدر يمسك السيف، السيف يبدو انه اتقطع واترمى بعيد. لكنه الآن يحمل راية، ودي مهمة إن هو قائد وإن هو الذي يحمل راية. قال فأخذ الراية بشماله فما لبث أن أصابته أخرى قطعت شماله على طول، ما هو أصبح هدف أول ما اتقطعت إيده لمين؟ ده عارفين ده مين؟ ده جعفر معروف، وهو اللي شال الراية، يبقى أصبح هدف، قطع إيده لمين وبقى عدوه قريب منه. مجرد ما اتقطعت إيده لمين دخل قطع إيده التانية. طيب هشيل الراية إزاي؟ قال فأخذ الراية بصدره وعضديه، ضم الراية كده هو، شوف كده بصدره كده هو مسك الراية عشان ما تقعش الراية على الأرض، حتى لا تقع راية عليها لا إله إلا الله لا تقع على الأرض، حفاظ على القيام بالمهمة التي وكل أن يقوم بها على أكمل وجه مهما كان هناك من صعاب ومشقة وعناء، لكنه يقوم بالمهمة، لا يتنازل، لا يتقهقر، لا يتراجع، ولكنه يضحي ويصمد رغم أنه بيموت يتقطع، لكنه يصمد لحماية هذا الدين. فما لبث أن أصابته ثالثة شطرته شطرين، صعب، عارف ليش شطرته شطرين؟ يعني ضربوه كده، ضربوه كده نصين، بقى الصدر والرأس في جهة والرجل في جهة، تخيل أمر صعب. هكذا كان يموت، يموت لما يتقطع، يترك مكانه لما يتقطع. شو بقى انت، انت بتترك مكانك امتى؟ قول من اول قفة، قول من اول ما حد يناديك، قول من اول اي حاجة، مش كده؟ بتسيب بسرعة، لا، يمسك الراية باليمين تتقطع اليمين، يمسك بالشمال تتقطع الشمال، يمسكها بعضه يتقطع نصين، خلاص. هو كان في روح تانية كان مسكها، حرص، حرص وثبات. أي ثبات هذا؟ ثبات لا يمكن أن توازيه الجبال، لا يمكن أنها تصمد أمامه الجبال، رضي الله عنهم. فأخذ الراية منه عبد الله بن رواحة، خلاص ما هذا سقط شهيد، أخذ الراية عبد الله بن رواحة، فما زال يقاتل حتى لحق بصاحبيه، لحق بهم، قتلوا هما الثلاثة. عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول وقفنا على جسده، على جسد مين؟ جعفر رضي الله عنه، يقول والله لقد عددنا 92 ضربة، 92 ضربة، عشان تعرف ان ضربة الايد دي ما كانتش اول ضربة، 92 ضربة، قول 91، بلاش من 13، قول 91، لا قول 90، تخيل واحد تلقى 90 ضربة في جسده، قاتلة 90 ضربة وما رماش الراية، الراية ما وقعتش غير لما قطعوا ايده، يعني معنى كده قعدوا يضربوا 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 ومش عايز يسيب الراية، فضربوا ايده، فمسك الراية بايده التانية يضربوا 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 مش عايز يسيب الراية، ضربوا ايده برضو مش عايز يسيب الراية، لما حضر الراية ايضا ظلوا يضربون حتى نالوا منه وشقوه شطرين. 90 ضربة، انت تلقيت كم ضربة في حياتك الدعوية؟ تلقيت كم صدمة في حياتك الدعوية عشان تنهار وتتقهقر وترجع وتسيب الطريق؟ تسيب الطريق انت ايه؟ تلقيت ايه؟ ايه اللي انت اخدته؟ ايه العقاب اللي نزل عليك؟ ايه البلاء اللي انت تعرضت له؟ 90 ضربة ولم يترك الطريق، لم يترك الطريق، لأنه آمن بالطريق، آمن. نحن ينقصنا هذا الإيمان، لو إن إحنا فعلا مؤمنين بالطريق الذي نسير عليه لا يمكن أن نتركه مهما حدث، مهما حدث لا نترك هذا الطريق، لأنك مؤمن به وتسير إلى الله عز وجل عبر هذا الطريق. 90 ضربة ولا يتخلى عن مكانه رضي الله عنه. بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم مصرع قواده الثلاثة فحزن عليهم أشد الحزن وأمضه، يعني أشد ويعني حزن شديد مر على النبي صلى الله عليه وسلم، حزن شديد على ثلاثة، على ثلاثة ليه ثلاثة؟ ليه الحزن شديد جدا على الثلاثة دول؟ ليه بصفة إجمالية؟ بص دول قادة، قادة، ما الذي ينقص مجتمعنا اليوم؟ قائد. تخيل لو ان في قائد مسلم يجتمع حول الناس، كان ده هيبقى حالنا؟ كان ده هيبقى حالنا؟ لا يمكن طبعا يكون ده حالنا. نحن نفتقد قائد رباني، قائد رباني. دول ثلاثة وقعوا في معركة واحدة، يحزن عليهم ولا ما يحزنش؟ الثلاثة دول خدوا جهد قد ايه في التربية، خدوا وقت قد ايه في الاعداد والتربية، كتير ولا شوية؟ كتير جدا جدا. ولذلك لما يفقد النبي عليه الصلاة والسلام واحد يحزن حزن شديد، لان في عمود بيتكسر، في عمود بنفقده. ده مش اي واحد، ده قائد. وشفنا جعفر كان قائد ازاي، شفت جعفر كان قائد ازاي؟ دول ثلاثة زي بعضهم، ما يتخيلوش على بعض. فلما الأمة تصاب في ثلاثة من أفضل قادتها بهذه الطريقة، يحزن عليهم النبي عليه الصلاة والسلام حزنا شديدا. واحد يقول لك طب وليه طلع المعركة؟ وليه طلع الجيش؟ ما هو لازم نضحي، لازم نضحي. نحن نريد أن ننشر هذا الدين، نريد أن نبذل هذا الدين، لا بأس أن نضحي بمن نحبهم. ممكن ناس بتحبهم هتضحي بيهم، أنت لا تقصد أن تضحي بهم هم، لكن افرض أصابتهم المصيبة، افرض ماتوا، افرض قتلوا، لابد من التضحية. هذا الطريق يحتاج إلى التضحية، يحتاج إلى البذل. تضحية بوقتك، تضحية بجهدك، تضحية بمالك، تضحية بنفسك. هذا الطريق يحتاج إلى هذا. حزن النبي عليه الصلاة والسلام حزنا شديدا، وانطلق إلى بيت ابن عمه جعفر ابن أبي طالب. طب ليه جعفر بالذات؟ ابن عمه بس كده؟ اتغرب 15 سنة، ده راجل اتغرب 15 سنة وأولاده بقالهم سنة واحدة، سنة واحدة بيعيشوا بس مع الرسول عليه الصلاة والسلام في أمن وأمان سنة واحدة، فيصابوا بهذه المصيبة، يفجعوا في أبيهم إن هو قتل، مصيبة كبيرة. فيذهب النبي عليه الصلاة والسلام ليواسيهم، يواسي هؤلاء الأطفال الذين تربوا في أرض بعيدة عن أرض وطنهم، يواسي هذه المرأة التي عانت مع زوجها أشد المعاناة في أرض الغربة، ثم تأتي لتعيش في غربة أخرى بعد وفاة زوجها. أمر شديد، أمر صعب، يحتاج الوفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يذهب ويواسي أهل أصحابه، يشبعك مندوب يشوف العينين في المستشفى ويشوف اللي مات واللي عمل واللي بنفسه، يذهب بنفسه صلى الله عليه وسلم ليواسي أهل هذا الميت. فألفى زوجته أسماء بنت عميس تتأهب لاستقبال زوجها الغائب، بس لا تتأهب، جاز نسيها، زوجها جاي بتتأهب لاستقبال زوجها. فهي قد عجنت عجينها وغسلت بنيها ودهنتهم وألبستهم، يعني حمت العيال وصرحت لهم ومعطراهم ومستنين لما أبوهم يجي. انظر، ينتظرون يأتيهم أبوهم، ولكن يأتيهم الخبر أنه قد مات. كيف تكون الصدمة على هؤلاء الأطفال الصغار الذين لم ينعموا بحياة الهدوء والرفق والطمأنينة في المدينة إلا عام واحد، عام واحد وسط أهليهم وزويهم بعد غربة 15 عام. فالنبي صلى الله عليه وسلم رآها هكذا، قالت أسماء: فلما أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت غلالة من الحزن توشح وجهه الكريم. أول ما جاء رسول الله شافت إن على وجهه سحابة من الحزن، عشان تعرف إن حزن الرسول عليه الصلاة والسلام كان حزن حقيقي، كان أنه كان يفرح بصدق وبقوة، وكان يقوم ويستقبل ويقبل وفعلا مسرور وقلبه فرح. أيضا هنا يحزن حزن عميق يقطع فؤاده صلى الله عليه وسلم، حتى يبدو الحزن على وجهه صلى الله عليه وسلم. تأثر، لابد من التأثر والتفاعل مع الموقف. قالت: رأيت غلالة من الحزن توشح وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم. فصارت في نفس المخاوف، بدأت تشك، جاي الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه حزين في ايه؟ فصارت في نفس المخاوف، مش عايزة تسأل، خايفة تسأل لحسن تسمع ايه؟ تسمع خبر صعب، مش عايزة تسأل، الخبر جاي جاي، مش عايزة تسأل. يمكن ما يكونش كده، انظر إلى الأمل، انظر إلى شدة الخوف والوجل أن يصيبها هذا المصاب. قالت: فصرت المخاوف في نفسي غير أني لم أشأ أن أسأله عن جعفر مخافة أن أسمع منه ما أكره، فحيا وقال: ائتني بأولاد جعفر. حياها أنها في أولاد جعفر، فدعوتهم له. تعالوا الأولاد، تخيل كده الرسول عليه الصلاة والسلام في بيتكم والأولاد، كل الأولاد يجوا بقى على الرسول صلى الله عليه وسلم يسلموا عليه ويقعدوا على رجليه، ورسول كان متواضع يعني يجي يسلم عليه واللي يقف جنبه كل عادي، مفيش مشاكل مع الرسول عليه الصلاة والسلام. فهبوا نحوه فرحين مزغردين وأخذوا يتزحمون عليه، ده زق دوت ده زق دوت أمام النبي صلى الله عليه وسلم، كل من يريد أن يستأثر به. فأكب عليهم صلى الله عليه وسلم، جمعهم كل هوات وقعد يحضرهم ويتشممهم وعينه تذرفان من الدمع صلى الله عليه وسلم. شوف الحنية، شوف الرحمة في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، لمهم كده وقعد يحضرهم وعينه تذرفان من الدمع، رقة قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما يبكيك؟ حست طبعا بعد كده خلاص حزين وبيبكي، بتقول بأبي أنت وأمي ما يبكيك؟ أبلغك عن جعفر وصاحبيه شيء؟ ما بتسألش على جعفر جوزها بس، وما بتسأل عن مين؟ بقيت القادة، قائد الجيش همها واسع، مش همها في إطار زوجها فقط. قال: نعم لقد استشهدوا هذا اليوم. بشرها بشهادتهم، لكن ده نعي. تخيل امرأة كانت بتتجهز للقاء زوجها ومحمية عيالها وقاعدة مبسوطة ومستنية، لما تاخد صدمة زي دي كيف يكون الحال؟ عند ذلك غاضت البسمة من وجوه الصغار. العيال أول ما سمعوا خبر ان ابوهم مات لسه ضل يضحكوا، خلاص البسمة غاضت غابت عن تلك الوجوه لما سمعوا امهم تبكي وتنشد، وجمدوا في اماكنهم، وقفوا في مكانهم مش قادرين يتحركوا من هول الصدمة ان يسمعوا ان والدهم قد مات، كأن على رؤوسهم الطير. اما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضى وهو يكفكف عباراته. النبي حسن مش قادر يتحمل هذا المشهد اكثر من ذلك، البكاء كثرة والامر اصبح صعب والعيال منظرهم بقى يبكي ويحزن. النبي حسن ما استطاع ان يستمر في هذا المكان، فقام وتحرك وانتقل وخرج وهو يكفكف عباراته، يعني يمسح دموعه صلى الله عليه وسلم، وقال: اللهم اخلف جعفرا في ولده، اللهم اخلف جعفرا في اهله. يدعو له ان ربنا جل يخلف جعفر في ولده، يخلف جعفر في اهله. ثم قال: لقد رأيت جعفر في الجنة له جناحان مدرجان بالدماء وهو مصبوغ القوادم، يعني يبشر بان هذا دخل الجنة وانه بيطير كما في الجنة بجناحيه وانه معلم وموجه وان قوائمه مصبوغة بالدم، دم الذي مات بسببه او مات وهو يقاتل في سبيل الله عز وجل. هكذا قضى جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه هذه الرحلة، رحلة إيمانه، رحلة هجرته، رحلة قتاله وموته، رحلة كلها عناء، كلها عناء، لكن من طلب الراحة ترك الراحة، من طلب الراحة ترك الراحة. انت بتطلب الراحة الأخروية لابد ان انت تترك الراحة الدنيوية. جعفر بن أبي طالب ما نعم بالراحة، ما استراح، عناء خلف عناء خلف عناء، متى استراح جعفر؟ منذ أسلم اضطهاد في مكة، ثم الهجرة، ثم بعد ذلك غربة، ثم يرجع، ثم يقاتل فيقتل، أوضاع صعبة هكذا. ولكن أين جعفر؟ رضي الله عنه في الجنة بإذن الله. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.